الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المسألة السادسة عشرة في الأرزاق، قال: والرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه. قلنا هي المسائل المتبقية بنحاول نخلصهم بسرعة لأنه ما فيها مطالب علمية ومش مهمين كتير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلامنا عن الرزق، إنما ذكر الرزق في المسائل العقائدية في الإلهيات بالمعنى الأخص، لأن بحثنا في أفعاله سبحانه وتعالى، والرزق من أفعاله سبحانه وتعالى، هذا واحد. اثنين، أن الرزق يعتبر أيضا في بعض الموارد من الألطاف الإلهية، فناسب ذكره في مبحث العقائد وبالتحديد في الإلهيات بمعنى الأخص. أولا، لابد أن نعرف أن القدر المتيقن من معنى الرزق هو كل ما يصح أن ينتفع به في عالم الدنيا، سواء كان النفع راجعا إلى الإنسان أو لغيره من المخلوقات. هذا القدر متفق عليه بين المجبرة وبين المعتزلة، لكن الخلاف بينهم أن المجبرة يقولون بأن الرزق هو ما يصح الانتفاع به، سواء كان محرما أو كان حلالا. نفس التفاح اللي بتشتريها بفلوسك هذا رزق، ونفس هذه التفاحة اللي بتروح تسرقها أيضا عند المجبرة أنها رزق. ما عاش عند المجبرة ما عاش فيها حلال وحرام، ما كله من فعل الله سبحانه وتعالى، يعني سواء اتصف بالحرمة أو اتصف بالوجوب أو اتصف بالاستحباب. أما المعتزلة فقد ذكروا علاوة على أن الرزق ما يصح الانتفاع به، واحد، أن يكون حلال. اثنين، بأنه لا يمنع صاحب الرزق من الانتفاع به. هلا سيأتي هذا القيد. أما أنه حلال فلقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم. هنا أمر من الله سبحانه وتعالى بالإنفاق، من الإنفاق من أي شيء؟ مما رزقكم الله. فلا يعقل أن يكون المراد من الرزق هو مطلق ما ينتفع به، سواء كان حلالا أو كان حراما، لأن الله سبحانه وتعالى أجل من أن يأمر بالإنفاق إذا كان محرما. ما معنى محرما؟ هو منع عنه، فكيف يأمر بالإنفاق منه؟ وهذا دليل على أن ما ذهبت إليه الأشاعرة، ما ذهبت إليه المجبرة، من الأشاعرة من المجبرة، ما ذهبت إليه المجبرة صحيح أو باطل؟ باطل. القيد الثاني أنه لا يمنع صاحبه من التصرف فيه. هذا القيد ليش ذكره؟ إذا كان الإنسان مالك لشيء فيه يتصرف فيه ولا يمكن لأحد أن يمنعه من التصرف فيه باعتبار أن الناس مسلطون على أموالهم. أما المباحات العامة، لو إجا لعندك ضيف وحطيت له ضيافة قدامه، طالما أنه لم يضع الضيافة في فمه فيك تمنعه من الاستفادة منها ولا ما فيك تمنعه؟ فيك تمنعه من الاستفادة منها. فمتى يصدق عليه بأنه رزق؟ إذا وضعها في فمه، لأن بعد أن يضعها في فمه فمنعه منها قبيح عقلا وشرعا. أما أنه قبيح شرعا باعتبار أنه في إكرام للضيف أو في إهانة للضيف، في إهانة للضيف. وأما عقلا باعتبار أن هذا خلاف الإحسان. نعم أنت بتمنعه إلك بالحد، لأنه الفرض أنها من المباحات العامة. من المباحات العامة متى تصبح من اختصاص الضيف؟ إذا أخذها وظهر، أو إذا قامها بعده عندك بالبيت ووضعها في فمه. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية في هذا البحث أنه هل يشترط في الرزق أن يكون مملوكا أو لا يشترط ذلك؟ نقول لا شك ولا ريب في أنه لا يشترط في الرزق أن يكون مملوكا، لأن بين الرزق وبين الملك عموم وخصوص من وجه يجتمعان في أي شيء يا أخوان. كما إذا واحد ملك شيء هذا يكون هم ملك وهم رزق. والله قاعد عم يبحث طلع له كنز، يملك هذا الكنز وهم يكون رزقا له. ويفترق الرزق عن الملك في أي شيء يا أخوان؟ في الولد والزوجة. الولد والزوجة من الأرزاق أو ليس من الأرزاق؟ هل الولد مملوك لأبيه؟ هل الزوجة مملوكة لزوجها؟ هو رزق وليس ملك. ويفترق الملك عن الرزق في أي شيء يا أخوان؟ في أن كل ما عدا الله سبحانه وتعالى هو مملوك لله وغير مملوك لله. هل هو رزق لله وغير رزق لله؟ ليس رزقا لله. أو الأمور التي تقدم إلى الحيوانات، إلى البهائم، مثلا سيدي تحط لها شقفة لحمة، هذا رزق لإلها مش لإلك، رزق لإلها، ولكن بتملكه ما بتملكه. حتى إذا وضعته في فمها فك عودي شوه تقشطي وتاخده، ما عليك أي إثم. لو كان ملك لها، لو صار ملك لها بعد ما فيك تستبده. هذا فيما يرتبط بالنقطة الثانية. النقطة الثالثة، هل الرزق من الله سبحانه وتعالى أو من غيره؟ لا شك ولا ريب أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، لأن كل مخلوق لله سبحانه وتعالى هو ملك لله سبحانه وتعالى، وهو الذي فوض أمره إلى عباده. فالرزق من الله، وخلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا كان ما عدا الله ما سوى الله مملوك لله فهو رزق من الله سبحانه وتعالى. وأي شيء يرتزق به الإنسان في عالم الدنيا لابد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا من هنا يظهر جليا لماذا جعل المصنف والشارح الرزق في بحث العقائد وبالتحديد في مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص، لأن بحثنا عن أفعال الله سبحانه وتعالى والرزق من أفعاله سبحانه وتعالى. فإذا واحد أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى. اثنان، هيأ له الأسباب التي يستطيع من خلالها أن يحصل هذا الرزق. ثلاثة، جعل فيه الشهوة للاستفادة من هذا الرزق. هذه الأمور مجتمعة كانت معلولة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فيكون الرزق من الله سبحانه وتعالى، لأن تحصيل الرزق والانتفاع من الرزق يحتاج واحد إلى وجود الرزق، وهو اثنان إلى الطرق التي توصل إلى الرزق، وأيضا هو من الله سبحانه وتعالى، وأيضا بده يكون الإنسان له قابلية الانتفاع بهذا الرزق، فقد خلق فيه شهوة يستطيع من خلالها أن ينتفع بهذا الرزق. هذه الأمور مجتمعة من الله سبحانه وتعالى، فيكون الرزق من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال المسألة السادسة عشر في الأرزاق: والرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه، باعتبار أن الناس مسلطون على أموالهم. الرزق عند المجبرة ما أكل سواء كان حراما أو حلالا، فجعلوا أعم من الحلال، يشمل أيضا الحرام. التفتوا، أغلب المجبرة يا أخوين قالوا بأنه يشترط في الرزق أن يكون حلال، ويمكن ما في منه صرح بأنه يكفي في الرزق أن يكون حرام، فلعله النزاع برجع بيناته نزاع لفظي. يعني قصد المجبرة هو الرزق التكويني وليس الرزق الشرعي، باعتبار انه الرزق التكويني كما انه يحصل بالمحرم يحصل بالحلال، ولا التفاحة وحدة اذا كانت مملوكة بيستلك فيها الواحد، واذا كانت مشروعة بيستلك فيها الواحد. غايتها انه شو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما شرعا، اما من جهة التكوين الرزق يحصل او لا يحصل؟ يحصل. يعني إذا واحد جاب لك مثلا تفاحة وكانت مسلوعة وأكلتها بتلاقيها مرة بنفس الطعم الموجودة في التفاحة المباحة موجودة في التفاحة المسلوعة، فبيكون نظر إلى أي شيء؟ نظر إلى الرزق التكويني، وكذلك نقول في الزوجة والأجنبية وما إلى ذلك.
التفاحة المسلوعة
ولا
تكون
أهل؟ نعم؟ بس بشرط انك بتعرفها انها مسروقه، اما اذا ما عرفت انه مسروقه بقولوا المحجوب مرغوب. قال: الرزق عند المجبره ما اكل سواء كان حراما او حلالا. وعند المعتزله انه ما صح الانتفاع به ولم يكن لاحد منع المنتفع به، لقوله تعالى: وانفقوا مما رزقناهم. هذا رد على مين؟ رد على المجبره، لقالوا أن الرزق أعم من الحلال والحرام، والله تعالى لا يأمر بالإنفاق من الحرام. قالوا: ولا يوصف الطعام المباح في الضيافة أنه رزق. ليش؟ هذا القائد: ولم يكن لأحد منع المنتفع به. فالضيافة اللي بتقدمها للضيف متى يثبت بأنها صارت رزق للضيف؟ بعد ما يضعها في فمه، لأنه بعد قبل ما يضعها فيك تقشطيها من إيده. قال: ولا يوصف الطعام المباح في الضيافة أنه رزقه ما لم يستهلكه، لأن للمبيح منعه قبل استهلاكه بالمضغ والبلع. لا تصور واحد عليك وتجد أشطيه. وكذا طعام البهيمة ليست رزقا، لأنه فيك تحط لها للبس لحمة بس تجي عودة تاخذها، إلا إذا كان شو أن هذه البهيمة وجدت النفقة عليه، فساعتها ما عاش فيك تستردها، ليس رزقا لها قبل أن تستهلكه، لأن للمالك منعها منه إلا إذا وجب رزقها عليه. والغاصب إذا استهلك الطعام المغصوب بالأكل لا يوصف بأنه رزقه. ليش؟ لأنه في كل تصرف من التصرفات هو ممنوع عنها ولا غير ممنوع عنها؟ ممنوع عنها، حتى لو وصل لزلعومه. لذلك يجب على شو؟ نستفرغه. واضح إن شاء الله؟ هذا الفرق بين الحلال والحرام. لا يوصف بأنه رزقه لأن الله تعالى منعه من الانتفاع به بعد مضغه وبلعه. حتى لو صار بمعطه يبقى شوى مغصوب، فلا يصدق عليه أنه رزق الله سبحانه وتعالى، لأن المغصوب عمل محرم كدنها عنه الله سبحانه وتعالى، فلا يصدق بأنه رزق من الله سبحانه وتعالى، لأن تصرفاته أجمع محرمة، بخلاف من أبيح له الطعام، لأنه بعد المضغ والبلع لا يحصل من أحد تفويته الانتفاع به، لأنه معدود فيما تقدم من الأسباب المؤدية إلى الانتفاع به، لأنه صاحب المنزل هو الذي أباحه وما عمل معتد عليه، قام من اللي حطت ليون وحطه بتمه، وبعد ما حطه بتمه بعد ما في يسترجعه. وليس الرزق هو الملك، هي النقطة الأولى خلصنا منها. النقطة الثانية شو كانت؟ هل يشترط في الرزق أن يكون مملوكا؟ قلنا لا، لا يشترط في الرزق أن يكون مملوكا، بل بين الرزق والملك عموم وخصوص من وجه. وليس الرزق هو الملك لأن البهيمة مرزوقة وليست مالكة. هذا الوجه شو يا أخوان؟ وجه افتراق الرزق عن الملك. والله تعالى مالك ولا يقال أن الأشياء رزق له تعالى، والولد والعلم رزق لنا وليس ملكا لنا. هذا وجه شو؟ إذا بعده كله بشوة، بعده كله بالرزق، وليست مالكة. والله تعالى غلطنا بالقراءة، وليس لأن البهيمة مرزوقة وليست مالك. والله تعالى مالك، هون افتراق شو الملك عن الرزق. ولا يقال أن الأشياء رزق له تعالى، والولد والعلم رزق لنا وليس ملكا لنا. هذا افتراق شو الرزق عن الملك. ما ذكر هذك لأنه هذك واضح، كل واحد وجد كنز، الكنز لمن وجده، هم يكون ملك وهم يكون رزق، فحينئذ الأرزاق كلها من قبله تعالى. هذه النقطة الأخيرة، إنه الرزق من الله، فيكون الرزق من أفعاله، فصح أن يذكر في الإلهيات بالمعنى الأخاص. فحينئذ الأرزاق كلها من الله من قبله تعالى، لأنه خالق جميع ما ينتفع به، وهو الممكن من الانتفاع والتوصل إلى اكتساب الرزق، وهو الذي يجعل العبد أخص بالانتفاع به بعد الحيازة أو غيره. بعد الحيازة هم بالصور المحاز هو خاص بمن حازه، أو واحد اشترى شغلة تصدق عليه بأنها شو؟ بأنها رزق، الله سبحانه وتعالى أباح التجارة والله ما أباحها، فهي أحد الطرق تحصيل الرزق، ويكون من مختصاته، وفي حدا يعتدى عليها يكون أيضا من مختصاته، وغيره من الأسباب الموصلة إليه. ويحضر على غيره منعه من الانتفاع، وهو خالق الشهوة التي بها يتمكن من الانتفاع، والسعي في تحصيله قد يجب ويستحب. هنا التفتوا إلى أصل المسألة وين يا أخوي، مش إلى تقسيم السعي لتحصيل الرزق، تقسيمه إلى أنه بعضه محرم وبعضه واجب. ليس مورد هذه المسألة هو تقسيم السعي، كلامنا وين؟ بالسعي في تحصيل الرزق. ليس محل الكلام أن السعي في تحصيل الرزق ينقسم إلى الواجب وينقسم إلى المستحب وينقسم إلى المحرم، لأن هذه التقسيمات لا تطرأ على تحصيل الرزق بعنوانه الأولي، وإنما تطرأ على تحصيل الرزق بعنوانه الثانوي. كلامنا نحن الآن في تحصيل الرزق بعنوانه الأولي، وهل هو مباح أو محرم؟ إذا قلنا بأنه محرم خلص انتهى، أما إذا قلنا أنه مباح يأتي البحث الثاني. شو البحث الثاني؟ أنه يمكن أن يصبح هذا المباح واجب، يمكن أن يصبح محرم، يمكن أن يصبح مستحب. أم متى يصبح واجب ومحرم ومستحب؟ إذا طرأ عليه عنوانا ثانويا غير عنوان أصل تحصيل الرزق. فإذا كلامنا وين نحن الآن؟ في تحصيل الرزق، في السعي لتحصيل الرزق بعنوانه الأولي. هل هو مباح أو محرم؟ هلا أنتوا طبعا متعجبين، يعني في حدا بيقول أنه محرم تحصيل الرزق؟ يعني بيقعد الواحد بالبدو بيموت الجوع؟ إيه نعم، في مولانا الصوفية ذهبوا إلى تحريمه واستدلوا على ذلك بدليلين. دليل الأول، قالوا هي الأمور لعادة بده ينتفع فيها الإنسان، اللي هي تعتبر رزق للإنسان، ليست كلها حلال، وإنما مختلطة بين الحلال والحرام. وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكننا أن نميز لا الحلال من الحرام، فيجب علينا أن نجتنب من كل شيء، أي شيء أي شيء، باعتبار أنه عندنا علم إجمالي. طب كيف بدنا نعيش؟ ها، نقعد بالبيوت لحتى نوصل إلى حد الضرورة، فيجوز لنا أن نأخذ من هذا الرزق كما يأخذ المضطر من لحم الميت. طب الغني شو بيعمل؟ الغني لازم يتصدق بكل أمواله حتى يرجع فقير فيصبح مضطر، فيجوز له أن يأكل من هذا الرزق. حلو هذا الدليل، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لأنه لو رحنا وحصلنا الرزق منا نغنى، يصير معنا مصاري، فشو منا نعمل؟ إذا كنا مزارعين منا ندفع العشار لمين؟ للحاكم الظالم. أو إذا كنا غير مزارعين منا ندفع الضريبة لمين؟ كمان للحاكم الظالم. وعلى كلا التقديرين ماذا يلزم؟ يلزم إعانة الظالم، وإعانة الظالم من المحرمات الكبيرة. فلأجل هذين الدليلين لازم الواحد وين يقعد يا أخوي؟ يقعد بالبيت حتى تجي الصدقة لحد البيت. لكن متى يستفيد من هذه الصدقة؟ إذا اضطر، لأن الفرض أنه كل شيء موجود في هذا الكون هو حرام، أنه الحرام مختلط بالحلال، ولا يمكن للمكلف أن يميز بين الحلال والحرام، فيجب عليه أن يجتنب عن الكل ويتعامل معه معاملة لحم الميت. ولحم الميت متى يجوز للشخص أن يأكل لحم ميت؟ إذا كان مضطرا، ولكن بمقدار يرفع الضرورة. إذا الصوفية كان مش عارف، هلا فين الصوفية بهالزمن هذا بهالبعنة هذا اللي بيقعدوا بالبيت؟ أنا بعرف إنه الصوفي بيفرق عن غيره إنه بالصيفية بيلبس التريش كوت، هذا بس الفرق بينه وبين غيره. قال والسعي في تحصيله والسعي في تحصيله قد يجب ويستحب ويباح ويحرم. هذه والسعي في تحصيله قد يجب ويستحب ويباح ويحرم، في إشارة إلى شو يا إخوان؟ قد يجب ويباح، إلى أنه في ذاته مباح، قد يطرأ له. هذا مثل عنوان التجارة، فيش عندنا تجارة مستحبة وتجارة واجبة وتجارة مكروهة، لكن بالعناوين الثانوية. واضح إن شاء الله. متى يجب؟ بسرعة، متى يجب يا أخوين؟ الساعة التكسب. أحسنت، لحفظ النفس. متى يحرم؟ إذا ترتب عليه ترك واجب أو فعل حرام. هون الحرمة مش للساعة، الحرمة لشو؟ لترك الواجب وفعل حرام. الحرمة لعنوان آخر، واضح. وهكذا نقول في المكروه والمستحب. ذهب جمهور العقلاء، هي حلوة هذه فيها تعريض، إلى أن طلب الرزق سائغ يعني مباح. هنون كلامنا ما تنسوها، هذه كلامنا بعنوانه الأولي، تحصيل الرزق بعنوانه الأولي. ذهب جمهور العقلاء إلى أن طلب الرزق سائغ، وخالف فيه بعض الصوفية لاختلاط الحرام بالحلال بحيث لا يتميز. وما هذا سبيله؟ يجب الصدقة به، تصدق لمين على الفقراء حتى تصور شو حتى تصور فقير مثلك مثلهم، فبتقعد بالبيت حتى يجي واحد يتصدق عليك. فيجب على الغني دفع ما في يده إلى الفقير بحيث يصير فقيرا فيستحق الصدقة ليحل له أخذ الأموال الممتزجة بالحرام. ولأن ذلك هي الدليل الثاني، مساعدة للظالمين بأخذ العشور والخراجات ومساعدة الظالم محرمة. والحق ما قلنا، شو اللي الذي قلنا لذهبوا لإله العقلاء أنه مباح، ويدل عليه المعقول والمنقول. أما المعقول فلأنه دافع للضرر فيكون واجب، لأنه الواحد إذا ما سعى للكسب بده يلحق ضرر، هو بده جوع، أولاده بده يجوعوا. ودفع الضرر واجب عقلا أو غير واجب عقلا؟ واجب عقلا. وأما شرعا ما شاء الله، يكفي آية مولانا وخلق لكم. ما معنى لكم؟ يعني لصالحكم. أكيد إذا بتقعد بالبيت هذا لكم مش هيجي لعندك على البيت، أنت بدك تروح لعنده، هو هذا السعي في طلب الرزق. مش يقعد الواحد بالبيت ويقول له يا الله ارزقني، الله ارزقني إذا انقطعت الأسباب. أما إذا في طرق في أسباب لتحصيل الرزق يجب على الإنسان أن يحصل هذا الرزق. وأما المنقول فقوله تعالى وابتغوا من فضل الله إلى غيرها من الآيات، وقوله عليه السلام سافروا تغنموا، أمر بالسفر لأجل الغنيمة، لأجل الرزق. المراد بالغنيمة مش الغنيمة الحرب، كل ما أفاد الناس من قليل وكثير فهو غنيمة. والجواب عن الأول بالمنع من عدم التمايز، الجواب عن الأول واضح. أولا نقول نحن مكلفين يا أخوان بالأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية. الأحكام الظاهرية فكل شيء لم يثبت بالحجة والبينة أنه حرام بجزلنا نتصرفه ولا ما بجزلنا، كل شيء مباح حتى تعلم بأنه حرام. هذا واحد. اثنين، الله سبحانه وتعالى ما جعل الإمارة على الملكية. شو يعني إمارة على الملكية؟ يعني بتتعامل فيها معاملة أنها ملك له. أنت لما بتروح تشتري مش هتشتري من الشارع، هتشتري من شخص، وهذا الأغراض اللي بدك تشتريها تحت إيده أو ليس تحت إيده، وبأن تحت فهي إمارة على المقي، يعني تحكم ظاهرا بأنها ملك له ويترتب على أثار الملك. إلا بالواقع بتكون مغصوبة، بتكون مسروقة، يعني ما إلي على ديننا يا إخوان مبني على اليسر وليس على العسر. وإلا بيبني الواحد على نجاسة الكرة الأرضية، بيبني على أنه كل ما في الكرة الأرضية محرم، وبعد لا بيقدر لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل شيء. يعني حتى يتجنب حرام بده يعمل كل المحرمات ويترك كل الواجبات. هذا مش دين ولا تين كمان. والجواب عن الأول بالمنع من عدم التمييز، إذ الشارع ميز بين الحلال والحرام بظاهر اليد. ولأن تحريم التكسب من هذه الحيثية يقتضي تحريم التناول. أصلا هن شو عملوا؟ هن دليل لما قالوا إنه لا يجوز التكسب لأن الأمور محرمة، ليش لا يجوز التكسب؟ حتى لا يتناول المحرم. فكيف حرموا التكسب وأحلوا شو؟ أحلوا التناول. ما إذا حرم التكسب حرم التناول، فكيف حكموا بحرمة التكسب وبحلية التناول؟ نعم، إلا إذا كان مرادهم الضرورة التي هي بمثابة تناول لحم الميت، ساعتها لا يرد عليهم هذا الإشكال. واضح إن شاء الله. قال ولأن تحريم التكسب من هذه الحيثية يقتضي تحريم التناول واللازم باطل اتفاقا. شو يعني اتفاقا؟ حتى هن قائلين بشو؟ بجواز التناول. وعن الثاني أن المكتسب غرضه الانتفاع بزراعته أو تجارته لا تقوية الظالم. الظالم إذا بيأخذ منه بيأخذ منه بالجبر وبيأخذ منه بالإكراه، بحيث لو كان مختارا بيعطيه والله ما بيعطيه للظالم، ما بيعطيه للظالم. فالسعي في طلب الرزق قد يجب مع الحاجة، يعرض له عنوان الحاجة، فيكون العنوان عنوانا يوجب حكما ثانويا. وقد يستحب إذا طلب التوسع عليه، فأنا المستحب شو يا أخوين؟ مش الرزق، المستحب هو التوسع على العيال، وبما أن الرزق أحد مصادقه فيكون من هذه الجهة مستحب. وقد يباح مع الغنى عنه، وقد يحرم مع منعه عن الواجب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا اللي بيترك صلاة الجمعة طبعا بناء على وجوبها التعييني مش التخييري، يكون فاعل للمحرم ولا يكون فاعل للمحرم؟ يكون فاعل للمحرم. المسألة السابعة عشرة في الأسعار. درسنا درس اقتصادي، أسعار مش عارف شو المراد بالسعر يا أخي. طبعا كلكم هلأ تبادر لديهنكم أن المراد من السعر هو الثمن. لا، ليس المراد من السعر هو الثمن، المراد من السعر التعبير الدقيق للسعر في زماننا الحالي هو القيمة السوقية. أما الثمن هو ما يقابل المبيع، فقد يكون بقدر القيمة السوقية وقد يكون أقل وقد يكون أزيد. واضح؟ هذا السعر ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى غلاء وينقسم إلى رخص. شو المراد من الغلاء يا أخوين؟ هو الارتفاع عن القيمة السوقية مع الاتحاد في الزمان والمكان، هذا شرط أساسي مع الاتحاد في الزمان والمكان. يعني مثلا في قم وفي الصيف كانت تجب 10، أدسار في الصيف في قم وفي الصيف صار 15، هذا بسموه غلاء. أما مع اختلاف الزمان أو المكان، مثلا في الشتاء، في الشتاء إذا صرحوا مثلا تومينان بتقول له رخص، لا يصدق الرخص هذا، لابد من اتحاد الزماني والمكان. وكذلك في الصيف، ولكن في مكان مثلا جبل أصلا بيضل الثلج فيه، فيك تقول له رخص الثلج لأنه في هذا الجبل لا يباع فيه ثلج أصلا موجود، فيه أي إنسان يأكل. فحتى يصدق الغلاء وحتى يصدق الرخص مش فقط يشترط الزيادة أو النقصان في القيمة السوقية، وإنما مع اتحاد الزمان والمكان. هذا بالنسبة لتعريفه. قال المسألة السابعة عشرة في الأسعار، السعر تقدير العوض الذي يباع به الشيء، وهو رخص وغلاء، ولا بد من اعتبار العادة. اعتبار العادة نحن ما عادش في داعي نذكر العادة، لأنه شو قلنا؟ قلنا القيمة السوقية، بس القيمة السوقية مش المراد منه محل واحد، مراد منه في كل السوق. واتحاد الوقت والمكان، ويستند إليه، هذا خلوها آخر شيء. السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء، وليس هو الثمن. ليش ليس؟ خب ليس هو المثمن، خب واضح، لأن السعر ما يقابل المثمن، فهذا الاحتمال مش موجود. وين إذا في اشتباه وين يشتبه بين السعر والثمن؟ ليش هو ليس هو الثمن؟ لأن الثمن هو ما يتفق عليه البائعان، قد يكون مثل القيمة السوقية وقد يكون أرخص وقد يكون أزيد. واضح؟ فالمراد من السعر هو القيمة السوقية، وليس هو الثمن ولا المثمن. وهو ينقسم، يعني السعر ينقسم إلى رخص وغلاء. فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة، فيكم تحطوا بين هلالين، هو الرخص هو السعر المنحط عن القيمة السوقية مع اتحاد الوقت والمكان. لابد، هذا الشرط الأساسي، لابد من اتحاد الوقت والمكان. والغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان، وإنما اعتبرنا الزمان والمكان لأنه لا يقال إن الثلج قد رخص سعره في الشتاء. ليش؟ لأن الزمان مختلف ولا متحد؟ مختلف. حقه 10 في الصيف، بالشتاء بتقلي صار حقه 5 رخص. لا، ما رخص، لأنه يشترط شو؟ اتحاد الزمان. أصلا فيش رغبة للناس بالتلج بالشتاء، وخاصة في زمان. وإنما اعتبرنا الزمان والمكان لأنه لا يقال إن الثلج قد رخص سعره في الشتاء عند نزول الثلج، لأنه ليس أوان بيعه. ويجوز أن يقال رخص في الصيف إذا نقص سعره عما جرت به العادة، يعني في قوم وفي الصيف. ولا يقال رخص سعره في الجبال. هذا تمثيل شو؟ الاختلاف شو يا أخوي؟ اختلاف المكان الذي يدوم نزول. أصلاً هناك مش مكان للبيع، أنت بدك تلج ما فيك تبض على الأرض. مثل واحد عن نبع وبيبعت واحد آخر الدنيا لشتري له ماء لا يشرب، مينك على راس النبع؟ مد إيدك، ما فيكش تمد إيدك تشرب. الذي يدوم نزوله فيها لأنها ليست مكان بيعه. ويجوز أن يقال رخص سعره في البلاد التي عقيد بيعه فيها. طيب، هل الأسعار اللي هو عبارة عن الغلا والرخص، هل هو من فعل الله سبحانه وتعالى أو أنه من فعل الإنسان؟ ماذا تقولون؟ قد يكون من فعل الله وقد يكون من فعل الإنسان. طبعا إن الله هذه محسومة، يتقدمت معنا مرارا وتكرارا أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لمصلحة، لا يفعل إلا لحكمة. قد يشوف الحكمة إنه يصير فيه جفاف، هم بيصير فيه غلا ولا رخص، وقد يشوف الحكمة إنه يصير فيه وفرة في الرزق. مثلا في بعض السنين في لبنان تنكة الزيت $80 وبدك مين يشيل، وفي بعض الأحيان $200 ما بيقدر الواحد يحصلها. شو السبب؟ وصلت الموسم أو ضعف الموسم؟ هذا من الله سبحانه وتعالى أو من الإنسان؟ منع قطر السماء من الله سبحانه وتعالى طبعا لمصلحة، وكذلك الوفرة لمصلحة. وقد يكون الغلاء والرخص من نفس الإنسان. وحدة مثلا من أسباب الغلاء هو الاحتقار، الاحتقار من الله أو من الإنسان، احتقار الله حرمه. وحدة من أسباب الغلاء هو الحصار. الآن مثلا في اليمن محاصرة برا وبحرا وجوا، يمكن قيل الطحين في اليمن مثل قيمة شوال طحين خارج اليمن. هذا سبب مين؟ سبب السعودية. السعودية مش الله، هي عدوة لله. سببه الحصار السعودية الإنسان. وقد يكون مثلا الرخص والغلاء من قبل الظالم. بيجي الظالم القيمة السوقية 10 بيجبر الناس تبيع 15 حتى الخمسة يعبي فيها جيبه، مثل الفضائح اللي صارت بالسعودية. بيتفقوا على صفقة على أساس بيسجلوها بمليون وهي بتكون ب100,000، فبتروح ب800,000 لجيبه. طبعا هي مليون ما حدا بيحكي، هي بديش يعطوها لأولاده. نعطي مثال، نحن احكي بال100 مليار وبال200 مليار. او يكون الرخص من قبل الظالم، بيجي بيفرض من قيمة السوقية ب10 بيفرض على السوق يبيعوها ب5. اسمه شو همه؟ بهمه الناس ترضى عليه. التجار بيخسروا بيربحوا، هذا اخر هم عنده. فهذا الرخص والغلاء ليس من قبل الله سبحانه وتعالى وانما من قبل الإنسان. قال: واعلم أن كل واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى بأن يقلل جنس المتاع المعين ويكسر رغبة الناس إليه فيحصل الغلاء، مثل ما حصل مثلا في مصر في زمن النبي يوسف. قديش استمر القحط؟ 5 سنوات يمكن. أنا حاضر المسلسل بس سبع. فيحصل غلاء لمصلحة المكلفين، وقد يكثر أو يكثر جنس ذلك المتاع ويقل رغبة الناس إليه تفضلا منه تعالى وإنعاما أو لمصلحة دينية فيحصل الرخص. وقد يحصلان الغلاء والرخص من قبالنا بأن يحمل السلطان الناس، يعني يجبرهم، هذا معنى يحمل، مش بيحملهم على رقبته، هن بيحملهم، بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بسعر غال ظلما منه، أو الاحتكار، أو احتكار الناس. ما شاء الله، إذا نزلوا الأغراض بينتهي السوق السكر، بس محتكرينه حتى شو يعملوا؟ يغلوا حتى يبيعوه بالغلا، لأنه عادة الغلا والرخص لشو خاضع يا أخوين؟ أحسنت، للعرض، للعرض والطلب، أو لمنع طريقه في الظلمة مثل الحصار. هلا ما عشوا نحن قطع طرق، هو الأيام كانوا من دولة إلى دولة يروحوا مثلا عجمين أو فبيواجهوا قطع طرق، هلا بالطيارة بالسيارة، هلا المشكلة بالحصار. بس دولة يكون عندها خلاف مع دولة، أول شغلة بصور إرهابية، ثاني شغلة بصور حليف إلى إيران، ثالث شغلة بيبلش الدبع عليها والحصار، أو لغير ذلك من الأسباب المستندة إلينا فيحصل الغلاء. وقد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلما منه، أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع فيحصل الرخص. بيقول لهم أنتوا يا تجار خلال أسبوع بتبيعوا كل الأغراض عنكم ولا بصادركم إياهم، شو بيعملوا التجار؟ بدي يبيعون، تعا حمل، يعني بصير يبيعون شالح مثل نحن عنا ببلادنا، بكون عم يبيعون، بكون بصير يبيعون شالح، تعا خذ بس ريحني منه لهذا الظالم. المسألة 18 في الأصلح يأتي، والحمد لله رب العالمين. صدقتوا بخلص التجربة كله اليوم.